بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مخلد بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى الثاني عشر بعد المئتين الحديث الثاني عشر بعد المئتين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حاتم ابن بزيء قال أخبرنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, في إسراج السراج لحفر القبور وأن ذلك لا محظور فيه, وإنما نهي عن إسراج السرج في القبور أن ما كان مما كان على طريقة المجوس, وكونهم يتبعونه ببناء حتى أو نار أو ما كان من هذا, أما ما كان لحاجة حفر قبر أو دفن ميت فلا بأس بذلك. وأيضا قوله كما جاء في الرواية أوصي منكب رأسه أوصي منكب رجليه, أيضا هذا يدل على توسيع القبر من تلك الجهات, وكل ما كان القبر أوسع كان أفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا حديث حسن. الحديث الثالث عشر بعد المئتين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي ثراتي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام.
وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام, فإن المذكرات قد تكون منها من أنواعها التمر والزبيب, وبعضه مسكر بشدة وبعضه خفيف, ولكن ما أسكر قليله فكثيره حرام. هذا من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته. السلام عليكم. قال رحمه الله هذا حديث حسن رجاله ورجال الصحيح إلا داود بن بكر فهو حسن الحديث. الحديث أخرجه الترمذي وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب من حديث جابر رضي الله عنه. فأخرجه ابن ماجة وقال ابن حبان أخبرنا حاجب بن أرقينا الحافظ بدمشق قال حدثنا رزق الله ابن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن محمد بن المنكدر به. وهذا سند صحيح. حاجب بن أرقين هو حاجب بن مالك بن أرقين وثقه الخطيب وقال الدارقطني لا بأس به كما في تهذيب تاريخ دمشق. ورزق الله بن موسى ترجمته في تهذيب التهذيب قال الخطيب كان ثقة. فعلى هذا فالحديث صحيح والحمد لله. الحديث الرابع عشر بعد المئتين. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عامر ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
نعم, الضبع صيد فيه شاه, ومع أنه ذو ناب وقد جاء في العموم حرم عليكم ذو ناب كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, لكن هذا استثني بمثل هذا الحديث وأنه جائز أكله. والضبع عبارة عن شيء من الوحوش يأكل الحمير, لكن جاء به مثل هذا الحديث وصار مباح.
الشيخ هذا صحيح أن السنة يكون ذكر السنة يكون أمتع
ذكر هذا الدمير في حياة الحيوان. والله
أحسن الله يسلمك. قال رحمه الله هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه الترمذي فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد به وهو بسند الترمذي على شرط مسلم. أخرجه النسائي وابن ماجة وأخرجه الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم به وقال رحمه الله أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير به وأخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير به وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية به وأخرجه أيضا فقال رحمه الله حدثنا شيبان قال حدثنا محمد بن حازم بن خازم قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير. الحديث 15 بعد 200 قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظة ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو قال من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي
لا يفتنك
أحسن الله لكم ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله.
هذا يدل على غربة شديدة أنه يمشي بين الناس وهم يشيرون إليه بالأصابع ومع ذلك في أوصاف قوم قريش غريب أن يؤويني فأبلغ دين ربي فإن قريش قد منعوني أن أبلغ دين ربي وفيه دلالة على أن الكثرة ليست هي النصر ولا بالقبيلة ولا بالعشيرة ومن أراد الله نصره نصره ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم فكذبوا وأوذوا نصرهم الله عز وجل بتكذيب وأذى ولا مدير لكلمات الله ولقد جاءك من بعد السنين. مكث بمكة 10 سنين الصحيح انه مكث 13 سنة كما جاء في الصحيح هذا لم يحسب الكسور وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ابن عباس قال مكث ب 13 سنة مكة وعشر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فبقي 13 بمكة و10 بالمدينة وتوفى الله وهم 63 سنة وبقي أبي الخير يا ناس فقوله مكر مكة 10 سنين لم يحسن الكسور.
ما يقصد يكون الإخفاء 10 و3
في الأفعال إلا مكث يعني هو سنو مدة هذه المكة لكنه ما حسب الكسر.
نفع الله بكم. قال رحمه الله قال حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل
قد جاء ما يدل على النهي عن تسمية هذه يثرب وكانت هذه التسمية قديمة فنسخت يا أهل يثرب لا مقام لكم في القرآن وبعد ذلك سميت طابة سميت طيبة سميت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم الاسم المنورة محدود
المنورة اعتمادا على حديث أنس لما قدم رسول الله استنار منها كل شيء
ولما
قالوا أظلم منها كل شيء فقالوا لو كانت سمى المنورة لكانت بعد ذلك المظلمة ورد عليهم بعضهم قال إنها استنارت بالعلم والدين فبقي العلم والدين فلهذا ما زالت مستنيرة ولو لم تظلم بموته باعتبار أنها يذهب الخير والحاصل قال مدينة رسول الله ويسر يبقى عن
النهي
مكروه
أحسن الله عليكم. قال حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رص من المسلمين يظهرون الإسلام ثم اعتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى
بداية الفرج أن الأنصار من قحطان وكانت بداية رحلتهم إلى المدينة في زمن الرومان، وسبقهم إلى ذلك اليهود، كانت بينهم حروب هم اليهود، تارة يدالون على اليهود وتارة اليهود يدالون عليهم. فإذا غلبوا اليهود يقول اليهود: آن أوان بعثة نبي منا، نقتلكم نحن وإياه. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم من العرب حسبوا، قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من المشركين أن يجعل لكم خير من ربكم، قال: ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فحسدوهم وتركوا الإسلام حسدا، حسدا من عند أنفسهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما قال الله عز وجل. قوله في هذا الحديث: لا يفتنك، يدل على أن المشركين يكرهون الفتنة، لكن ما عرفوا سبيلها وما عرفوا ما معناها، وهكذا يحبون مناقب الأمور لكن ما عرفوا سبلها، زين لهم الشيطان أعمالهم وهم يحسبونها أنهم صنعا. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه، كان ذلك نصرا من الله سبحانه: إني أجد نفاسا ربكم من قبل اليمن، قال أهل العلم يعني المقصود به الأنصار، ومن كان يعني من ذلك الزمن من ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فوأدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى تواطينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟
هذا الحديث ما زال يستدل به بعض الناس على السرية وليس بصحيح، فإن الزمان آنذاك كان من يعني كان زمان غربة، أما في مثل هذا الدخول رجل ورجلين ما يلزم ذلك، فإن كان هناك أمن سمعوا وإن لم يكن أمن تفرق. نعم.
قالوا: على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله: لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة.
يعني شرط عليهم وعدهم الجنة.
قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة رضي الله عنه وهو من أصغرهم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه
لم نضرب أكباد الإبل بما جئنا من المدينة إلى هنا إلا أننا موقنون أنه رسول الله.
صلى الله عليه وسلم. قال: فإنا لم نضرب، قال: وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب شافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أن
هذا تذكير لهم لعواقب ما سيقدمون عليه، معنى أن الأمر إذا أنتم بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن موقنون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم وإيواء رسول الله مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف.
قال: فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندعو هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة.
هذه تسمى بيعة ماذا؟
العقبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر الحديث. هذا حديث حسن. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا
أبو يعلى مسموه أحمد بن علي بن المثنى،
حسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن داود عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
عن قال طبق من هو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان
حسن الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار قال لهم تؤوني وتمنعوني قالوا فما لنا قال لكم الجنة.
جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام هو أكثر حديثا من أبيه وأبوه أفضل سلم الله أباه كفاحا
أحسن الله عليكم. قال هذا حديث حسن وسفيان هو الثوري وداود
حديث من أبيه على أنه ما نعلم لأبيه حديث مما صحبه.
قال وسفيان هو الثوري وداود هو ابن أبي هند وعامر هو الشعبي الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جابر وداود عن الشعبي به. قال في الهامش جابر هو ابن يزيد الجعفي كذاب ولا يضل أنه مقرون بداود بن أبي هند. قال الحديث السادس عشر بعد
يعني يوجد في هذا الموضع كعدمه إنما كان كان مذكورا في السنة فذكر وإلا فهو كذاب وكان يرى رجعة رجعة بعض يا بعض الآن اثنى عشر من اثنى عشرية فيقتلون من تولى بعدهم وبعد ذلك يخرجون يدينون الدين كما يزعمون.
السلام عليكم. قال الحديث السادس عشر بعد المئتين قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان
محمد بن كثير العبدي إسرائيل هو السبيعي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي
قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
والله هذا حديث عظيم فإن الأنبياء قد أوذوا حتى إنهم استطاعوا أن يبلغوا في قبائلهم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ثم إنه أراد أن يبلغ يقول لا إله إلا الله تبلغه في أسواق الجنة في المجاز بالموسم كان يتبعه عمه ويرجمه بالحجارة ويقول لا تصدقه فإنه كذاب إنه ابن أخي وإنه كذاب. قال من هذا؟ قال هذا محمد وهذا عمه.
السلام عليكم. قال رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط البخاري وسالم هو ابن أبي الجادي يرسل عن الصحابة ولكن قد أثبت سماعه من جابر البخاري كما في جامع التحسين. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب أخرجه ابن ماجه والدارمي. فقال رحمه الله حدثنا محمد ابن يوسف عن إسرائيل به والبخاري في خلق أفعال العباد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت؟ فقال الرجل من همدان. قال فهل عند قومك من منعة؟ قال نعم. ثم إن الرجل خشي
من منعة أي من هل عند قومك قدرة أن يمنعوني منعة أي لهم قدرة على أن يمنعوني.
قال ثم إن الرجل خشي أن يغفره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب قال
يعني كان الفرج قريبا بينما هو يتلمس من يحمله إلى بلاده ومن يؤويه ورجل وعده فأتى رجل مهندان فوعده وكان أراد أن يؤويه من فتال مهندان فهل عندك قومك من منع همدان؟ قال نعم. ثم إن الرجل خشي أن يحفره قومه الهمدان أراد أن يذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤويه من أجل بلغ ربه أحب ما عنده في ظاهره ثم شاور قومه فرأى أنهم لم يقبلوا هذا. القضية كبيرة، يعني هذا الرجل من هواه، العرب تستنكر والعرب كذلك ربما تنتقل، لا سيما وهو من قريش وقريش النبذوه آنذاك، فرجع واعتذر. جاء الله بالفرج أنه هواه الأنصار ومنعوه مما يمنع أنفسهم وأهليهم وأموالهم. لهذا لما فتح مكة قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. أعطى قريش تألفا كان يعطي الرجل 100 من الإبل، فقالوا يرحم الله يغفر الله يا رسول الله، ما زال السيوف تكثر من دمائهم ثم يعطيهم، ولا معناه كل بعض الناس ولا يعطينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم قال شئتم لقلتم أتيتنا وحيدا فآويناك وطريدا، يعني وحيدا وكذلك طريدا فآويناك، ولو شئتم لقلتم ولو شئت لقلتم، يعني وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جمعك وكنتم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وإلى آخره. ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار كرشي وعيبتي، وأثنى عليهم فبكوا حتى ولو شاء. قال يا رسول الله أما أولو الرأي منا فلم يكن منهم أحد شيئا، وأما أناس كذا وكذا أي كذا تأسن فقالوا كذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟
نفع الله بكم. قال رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عثمان بن المغيرة، قد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما كما في تهذيب التهذيب. الحديث 17 بعد 200.
يعني أكتفي بهذا من أجل أن أكتفي بهذا.